بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا قرأنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في القول الشامل في باب الأسماء والصفات. ما هو قول السلف في ذلك؟ قوله هنا وبما وصفه السابقون الأولون، قلنا ما معناه؟ وبما وصفه به السابقون الأولون، أي فيما قد جاء ماذا دليله من القرآن والسنة وأجمع عليه السابقون الأولون. ثم ذكر بطلان مذهب المعطلة والممثلة، وأن كل طائفة جمعت الأمرين. ثم بين أنهم مخصومون من كم أوجه؟ من 4 أوجه. بيان أن العقل لا يحيل ما جعلوه مستحيلا، وأن النصوص لا تحتمل التأويل الذي ذهبوا إليه. نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الأمور وأوضحها أتم ما يكون من الإيضاح. وأيضا نعم، أن العقل يوافق ما جاءت به النصوص ولا يخالفها. طيب، نواصل نقرأ كلام المخالفين في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المنحرفون عن طريقهم، يعني عن طريق السلف، فهم 3 طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، أي من الغلاة. هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من المتكلمين والصوفية، أي من غلاتهم، غلاة المتكلمين كالجهمية، وغلاة المتصوفة كالحلولية الاتحادية، الذين وافقوا الفلاسفة في هذا المنهج. قال: فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، أي جمهور المخاطبين من سائر الناس، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. هؤلاء أهل التخييل، قالوا كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هو مجرد ماذا؟ تخييل للناس لأجل تفهيم الجمهور، أي جمهور المخاطبين من الناس. وأما حقائق الأمور فلا تطيقها عقول الناس ولا تستطيع الوصول إليها وإدراكها، فلهذا لم يبينها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ذكروا للجنة والنار هم مجرد تخييل، ذكروا للعقاب والجزاء مجرد تخييل، وإلا ليس هناك شيء من ذلك. وحقيقة الأمر لا تدركه عقول الناس ولا يمكن أن تبلغه. قال ثم هم على قسمين، أي هؤلاء أهل التخيل، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، هؤلاء غلاتهم، قالوا حتى الرسول ما علمها، كان لا يعلمها. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، مرادهم بالفلاسفة الإلهية أي الذين يتكلمون في الشرع ومسائل الشرع ويحاولون الجمع بينها وبين العقل، كما هو مذهب ابن سينا وأتباعه. فإن قبلهم كان الفلاسفة لا يتكلمون في الشرع وإنما يتكلمون في أمور الطبيعة، ثم جاء هؤلاء المتأخرون وأرادوا الجمع بين الفلسفة العقلية وبين الشرع، ويسمى هؤلاء المتأخرون الفلاسفة الإلهية أو الإلهيون، أي الذين يتكلمون فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وشرعه. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمها، وهؤلاء منهم من علمها. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. وقد يظن الظان أن هذه المذاهب في هذا الزمن قد ذهبت واندثرت، ولكن في الحقيقة أن لها رواجا. وأكبر دليل كما رأيتم في الكتب هذه التي مسكت، فيها مئات الكتب من كتب ابن عربي، من كتب ابن عربي الصوفي الذي يقرر هذه الأمور، الذي كان من غلاة باطنية الصوفية، الذي كان يدعي أن له مقاما ولأمثاله أكبر من مقام الأنبياء، وكتبه تروج وتطبع منها بالمئات. قال ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق طيب هذه الطائفة الأولى، وسيأتي أيضا من كلامهم أهل التخييل الذين جعلوا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام سواء من أمور الشرع والأعمال أو من أمور الغيب هو مجرد تخييل لتفهيم جمهور المخاطبين، وليس هناك حقائق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قوى العباد لا تحتمل ذلك ولا يمكن أن تدركها. طيب هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين خاطبهم بهذا التخيل يعلم الحقائق أو لا يعلمها؟ طائفة منهم قالت ماذا؟ لم يكن يعلمها، مع أنهم أثبتوا علمها لمن يسمونهم بالأولياء أو لبعض كبار هؤلاء الفلاسفة. وطائفة قالت بل علمها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يخبر بها ولم يبينها وأخبر بما يضادها. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. ما مرادهم بالتجسيم؟ إثبات الذات والصفات، يسمون هذا تجسيما. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معان أو إلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، أي الأمور الغيبية كلها يعتقدون أنها ماذا؟ مجرد تخيل لا حقائق لها، فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأعمال، أي سائر الأعمال من صلاة وصيام وحج وزكاة، فمنهم من يقرها، أي من يثبتها على ظاهرها، ومنهم من يجريها هذا المجرى. ما هو هذا المجرى؟ أي يقول الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تخيل لمخاطبة الناس، وإلا فحقيقتها غير ذلك، كما تقدم معنا في الدرس الماضي. ماذا يقول حقيقة الصلاة؟ ها؟ معرفة أسرارهم. وحقيقة الصوم كتمان هذه الأسرار وعدم إظهارها وإبرازها. وحقيقة الحج يقول معناه هو السفر إلى شيوخهم وكبارهم وزيارتهم. فمنهم من أجرى هذا المسلك حتى في باب الأعمال، وقالوا الأعمال جارية مجرى العقائد، ومنهم من أثبت الأعمال. قال وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. هذه الطائفة الأولى من طوائف المخالفين للسلف في هذا الباب، باب الأسماء والصفات وباب الإخبار بالمغيبات. قال وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معانية ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر أن هذا أيضا كلام الكلابية والسالمية والكرامية والشيعة والمتأخرين من الأشاعرة، وهؤلاء الذين يسمون بأهل التأويل. قالوا هذه النصوص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لها معاني، لكن ليست معانيها هي هذه المعاني الظاهرة، ولكن لها معاني وراء ذلك، وهذه المعاني الظاهرة على العباد أن يجتهدوا بعقولهم وأن يصرفوها عن هذا الظاهر، وأن يستنبطوا المعنى الحق من تلك النصوص بعقولهم لا ببيان الله وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا قول المعتزلة وأتباعهم. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء، أي أهل من؟ أهل التأويل. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد. الآن هؤلاء المعتزلة ينفون الصفات ولا يثبتونها، ويتأولون نصوص الصفات بتأويلات معلومة. وأما المعاد فإن المعتزلة ماذا؟ يثبتونه. طيب الفلاسفة هل يثبتون المعاد؟ أنكروا المعاد. فالآن هؤلاء الفلاسفة ألزموا المعتزلة بنفي المعاد، قالوا لهم انفوا المعاد، لماذا نفيتم الصفات وأثبتتم ماذا؟ المعاد، مع أن حجتكم في نفي الصفات هي نفس حجتنا في نفي ماذا؟ المعاد. قال ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، يعني هذا شيء معلوم أن الرسل أخبرت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه، يعني فألزموهم أن ينفوا ماذا؟ المعاد، كما أنهم نفوا الصفات. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. أهل السنة يلزمون المعتزلة ماذا؟ بما رد به المعتزلة على من؟ على الفلاسفة. هم أثبتوا الصفة، أثبتوا المعاد بأدلة القرآن والسنة، فأهل السنة دعوهم إلى إثبات الصفات وألزموهم بما ألزموا به الفلاسفة في إثباتهم للمعاد وعدم إنكارهم له وعدم موافقة الفلاسفة في ذلك. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول ونظروه عليه. نعم، كانوا ينكرون المعاد مشرك العرب. بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، كذا في نسخة وفي نسخة أخرى، فإنه لم تكن العرب تنكرها. ماذا عندكم؟ الثاني، فإنه لم تكن العرب تنكرها. الذي عندنا فإنه لم يكن شيئا منها، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. والذي عندكم أحسن، أي أن العرب أثبتتها باعتبار العموم، أما أن العرب لم تنكر شيئا منها فقد جاء في ظاهر آيات وأحاديث أنهم أنكروا بعض أسماء الله، كما في اسم الله الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وأيضا حديث صلح الحديبية لما كتب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم، قالوا ولا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة يعني مسيلمة، ولكن اكتب باسمك اللهم. فالنسخة الأخرى التي فيها فإنه لم تكن العرب تنكرها، هذا أحسن، أي لم تكن العرب تنكر الأسماء والصفات على وجه ماذا؟ العموم، أما بعض الأسماء وبعض الصفات فإنه قد وجد منهم إنكارها. يريد شيخ الإسلام رحمه الله يقرر بهذا أن المشركين قد أنكروا المعاد، وأما الصفات فكان معلوما أنهم يثبتونها، ففي رد على المعتزلة يقول فعلكم هذا قد حتى المشركون ماذا؟ خالفوكم فيه وكانوا يقرون بالصفات. قال فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل يعني أمر الصفات لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يدي الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، أي كان أهل الكتاب إذا ذكروا الصفات يصدقها النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون حديث ابن مسعود في الصحيحين لما جاء حبر من أحبار اليهود فقال يا رسول الله إنا نجد في كتابنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والجبال على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قاله الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. الشاهد من هذا أن أهل الكتاب كانوا ماذا؟ يثبتون الصفات، وكانت التوراة مملوءة من ذكرها، ولذا كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيذكرونها ويقرون بها، وهو يصدقهم في ذلك ويقرون. قال: ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، أي لو كان إثبات هذه الصفات تجسيما أو تمثيلا لذمهم الله تعالى به، فلما لم يذمهم الله سبحانه وتعالى دل على أن هذا هو الحق والصواب، أي إثبات هذه الأسماء والصفات. ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، أي عابهم بإنكار ماذا؟ الصفات لا بإثباتها، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. هل ينفي شيخ الإسلام رحمه الله أن يكون في التوراة التصريح بالمعاد؟ الظاهر أنه ينفي أن يكون ما ذكر كما في القرآن، يعني يقول إقراء تثبيت أو إثبات المعاد في القرآن كان هذا أكثر مما في التوراة، ولم يقصد أن التوراة ليس فيها إثبات المعاد أبدا. قال: وليس فيها، أي التوراة، تصريح بالمعاد كما في القرآن، أي بل ما وجد في القرآن كان أكثر وأعظم مما كان في التوراة من ذكر المعاد، بخلاف الصفات فإنه قد كثر ذكرها في التوراة. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، الآن على من يرد؟ إذا جاز أن نتأول الصفات، من هم الذين تأولوا الصفات؟ أهل التأويل الصنف الثاني المعتزلة ومن تابعهم. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. انفرد به أحدهما يعني محتمل، يعني انفرد به بكثرة أو انفرد به نهائيا، وهذا يحتاج مزيد نظر، فإن هذا ركن من أركان الإيمان، وكونه لم يذكر ولم يصرح به في التوراة مطلقا هذا يحتاج نظر. فإما أن يقال إما أنه أراد أنه لم يصرح به كما صرح به في القرآن بالكثرة، وأما أنه لم يصرح به مطلقا فهذا يحتاج نظر. قال: فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. هو يريد الآن يقرر أن ما ذهب إليه المعتزلة باطل، حيث أثبتوا المعاد ولم يثبتوا ماذا؟ الصفات، والأدلة في إثبات الصفات أكثر من الأدلة في إثبات المعاد. فإذا جاز أن ننفي الصفات فنفي المعاد ماذا؟ جائز من باب أولى. قال: والثاني، أي تأويل المعاد ونفيه، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، أي لا يجوز نفي المعاد وتأويله، باطل هذا النفي. فالأول الذي هو الصفات أولى بالبطلان، إذا كان تأويل المعاد باطل فتأويل الصفات أولى بالبطلان. حاصل هذا الصنف الثاني ماذا اعتقدوا في هذه الصفات وماذا قالوا فيها؟ قالوا إن لها معاني، ولكن هذه المعاني هل هو ما يدل عليه ظاهرها؟ ليس ما يدل عليه ظاهرها، بل لها معان ابتلى الله العباد واختبرهم وامتحنهم وكلفهم أن يستنبطوها بعقولهم وأفكارهم، وأن يجتهدوا في صرف ظواهرها الذي تدل عليه ظواهر الأدلة، كلفوا بالاجتهاد في صرفه ودفعه. وهم الذين قصد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب الرد عليهم. قالوا: أما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، وهم مشهورون بمن؟ بالمفوضة أهل التجهيل. فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، أي ينتسبون إلى السلف ويزعمون أن مذهبهم الذي كانوا عليه هو مذهب السلف، قال فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قول في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء المفوضة الذين قالوا هذه النصوص ليس لها معان معلومة، قالوا نعم لها معاني ولكن هذه المعاني نحن نجهلها ولا نعلمها، والرسول وجبريل والصحابة ومن بعدهم كلهم لا يعرفون هذه المعاني، فواجب أن نثبت ألفاظا لا تدل على معاني، واجب أن نثبت ألفاظا ليس لها أي معنى من هذه المعاني. قال وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قالوا الله عز وجل أخبر أنه لا يعلم تأويل تلك الأمور إلا هو، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، بل نقله شيخ الإسلام هذا عن الأكثرين، قال هو الذي تدل عليه الآيات والأحاديث وهو الذي عليه الصحابة وعليه جمهور التابعين والمفسرين كما في مجموع الفتاوى. قال وهو وقف صحيح، يعني الوقف على قوله إلا الله وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. كما سيذكر معنى التأويل أن منه بمعنى التفسير ومنه بمعنى ما لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى حقيقة الشيء. قال فإن التأويل يراد به ثلاث معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، وكثير من تأويلهم ليس له دليل، فإن التأويل إذا كان له دليل يكون معنى ماذا؟ صحيحا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، ما تأويل مرضت فلم تعدني؟ مرض عبدي، ما الدليل؟ في نفس الحديث قام ألا علمت أنه مرض عبدي فلان، فإذا هذا التأويل لقول مرضت فلم تعدني إلى أنه مرض العبد، هذا تأويل صحيح أو تأويل باطل؟
صحيح.
تأويل صحيح، لماذا؟ لأنه دل عليه الدليل، فهذا ليس على إطلاق، يحتاج تقييد. قوله صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، يقال إن وجد دليل يقترن بذلك فهذا تأويل ماذا؟ صحيح. ولكن أغلب التأويل الذي كان عليه المخالفون كان تأويلا ماذا؟ بدون دليل، وهو التأويل الباطل. قال فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، وهذا تناقض كما سيأتي. مع قول من لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلم إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا المعنى الأول من معاني التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى معنى مرجوح. طيب هل هذا مذموم مطلقا؟ قلنا إن كان له دليل صحيح فهذا تأويل ماذا؟ صحيح. وإن كان ليس له دليل فهذا تأويل فاسد ويسمى بتأويل اللعب. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. نعم، يقولون تأويل هذه الآية كذا جاء ذلك عن مجاهد بن جبر وغيره، أنه يقول تأويل قول الله كذا أي تفسيرها. وابن جرير رحمه الله يكثر من هذا جدا في كتابه القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، وسمى كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن أي في تفسيره. فالتأويل يرد بمعنى التفسير. قال وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقفوا عند قوله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. الإسناد إلى ابن عباس صحيح، وصح عنه أنه وقف على قوله إلا الله كما سيأتي، وكذلك عن مجاهد، كلها أسانيد صحيحة. وطريق محمد بن جعفر بن الزبير من طريق الرازي شيخ ابن جرير محمد بن حميد الرازي. ما حال محمد بن حميد الرازي؟ ها، أكثر عنه ابن جرير في تفسيره، وقد اتهم بالكذب مع أنه كان من الحفاظ، كان حافظا متهما بالكذب. وأثر ابن إسحاق أيضا صحيح. وقال ابن قتيبة وغيرهم، وممن ذهب إليه الربيع والقاسم بن محمد والضحاك واختاره النحاس والنووي وابن الحاجب والخطيب البغدادي وغيرهم. الوقف على قوله والراسخون في العلم. قال وكلا القولين حق باعتبار، أي سواء الوقف على قول الله وما يعلم تأويله إلا الله هذا حق، وعلى قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا هذا حق، ولكل واحد منهما معنى باعتبار، كما قد بسطناه في مواضع أخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، صح عنه الأمران وكلاهما حق. طيب أما من وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يكون المراد بالتأويل هو المعنى الثالث الذي سيأتي، وهو حقيقة الأشياء وكيفيتها. هل يعلم حقائق الأشياء وكيفيتها أحد غير الله؟ لا. فمثلا حقيقة الأسماء والصفات وكيفيتها، حقيقة اليوم الآخر وكيفيته، هذا لا يعلم تأويله إلا الله. فمن وقف على قوله إلا الله لاحظ هذا المعنى، ومن وقف على قوله والراسخون في العلم أراد المعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ الذي هو التفسير، أي لا يعلم تفسيره إلا الله. أيضا من الراسخون في العلم يعلمون تفسيره، وأما غير الراسخين فإنه قد يخفى عليهم. فإذا كلاهما حق، الوقف على قول إلا الله حق، ويكون المراد بقول تأويله المعنى الثالث الذي سيذكره شيخ الإسلام، ويكون الوقف على قوله والراسخون في العلم أيضا حق، ويكون المراد بقوله وما يعلم تأويله أي المعنى الثاني، فإن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. قال والمعنى الثالث أي من معاني التأويل أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره أي حقيقة الشيء التي يؤول إليها. فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللبس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، أي هذا هو معنى التأويل الذي جاء في القرآن، هو حقيقة الشيء وما يرجع إليه. كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا. ما معنى تأويل رؤياي؟ أي حقيقة الرؤيا. ويقول العلماء إن كان خبرا فتأويله ماذا؟ وقوعه، كما في هذه الآية هذا تأويل رؤيا، هذا الخبر الذي أخبرت به قد وقع. وإن كان أمرا أو نهيا فتأويله ماذا؟ امتثاله، يمتثل. وتعلمون حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ما معنى يتأوله؟ أي يمتثل الأمر الذي جاء في القرآن. فالتأويل للخبر هو وقوع الخبر، هذا حقيقته، والتأويل للأمر والنهي هو امتثالها. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. إذن فالوقف في الآية على الوجهين ماذا؟ صحيح. فمن وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ماذا أراد؟ أراد هذا المعنى الثالث، حقيقة الشيء، حقيقة صفات الله وكيفيته، حقيقة اليوم الآخر وكيفيته وما إلى ذلك. ومن وقف على قوله والراسخون في العلم ماذا أراد بقوله وما يعلم تأويله؟ أي المعنى الثاني الذي هو بمعنى التفسير. فإن التفسير ربما يخفى على بعض الناس، وأما الراسخون في العلم فإنهم يعلمونه. ولذا جاء عن ابن عباس أنه كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وجاء عن مجاهد كما سيذكر شيخ الإسلام صح عنه أنه سأل ابن عباس عن كل آية في القرآن وفسرها له. فإذن المعنى الذي يعلم الراسخون في العلم هو ماذا؟ التفسير. وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو شيء وراء التفسير الذي هو حقيقة الأشياء. قال فتأويل الصفات طيب نقرأ هو الكلام مرتبط بعضه ببعض. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره صح عن مالك وعن من؟ وعن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. وجاء عن أم سلمة موقوفا والإسناد ضعيف، وجاء مرفوعا والإسناد شديد الضعف في رجل كذاب، تقدم معنا تخريجه في شرح الطحاوية. قال فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغير الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، يترجم إلى لغة أخرى لأن معناه معلوما، لأن معناه معلوم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق في تفسيره وغيره كابن جرير أيضا وأحمد في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، أي يعرف من لغة العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته أي لوضوحه وبيانه، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب. روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف فله طريقان هو بهما حسن، طريق فيها انقطاع وطريق أخرى فيها ضعف يسير، أبو صالح مولى أم هانة. فهو موقوف عن ابن عباس بمجموع الطريقين حسن، وأما المرفوع فهو شديد الضعف من طريق محمد بن السائب الكلبي. ما حال محمد بن السائب الكلبي؟ كذاب. قال: وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما الشاهد من الحديث والآية قبله؟ ها؟ أن هناك أشياء لا تعلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ولا يعلم حقيقتها وكيفيتها. وهذا هو التفسير الذي اختص الله تعالى به: ولا يعلمه إلا الله، أي هذا هو التأويل. قال: وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، نحن نفهم ما معنى الساعة، نفهم ما معنى النعيم، نفهم ما معنى ما عده الله للمؤمنين في الجنة، لكن حقيقته لا نعلمها. ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: فلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كل لا بتدبر بعضه. والشاهد أنه إذا كان معنى لا يفهم، هل يؤمر بتدبره؟ لا يعقل أن يتدبر شيء لا يفهم معناه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، ذكر الثالث أبي بن كعب، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إسناده حسن دون تسمية الصحابة، له طرق كثيرة كلها بدون تسمية الصحابة. في حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد حسن. أما بتسمية عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب فقد جاء في بعض الطرق، ورجح الدارقطني رحمه الله الطريق التي ليس فيها التسمية. وأيضا قد جاء هذا الأثر أصح من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن من سبق ذكرناه في أوائل الدرس، ها؟ عن ابن مسعود، جاء عند ابن جرير عن ابن مسعود بإسناد صحيح أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلمنا 10 آيات لم نجاوزها حتى نعلم معناها ونعمل بها. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية أسأله عنها. سنده صحيح، له عدة طرق، وجاء في بعض الطرق 3 عرضات، عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، وهو صحيح. وجاء في بعض الطرق 30 عرضة، والذي في 30 عرضة إسناده ضعيف، وأما الذي في 3 عرضات فهو ثابت. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها، الذي في السنة والخلال إلا وفي كتاب الله تكذيبه. ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله تكذيبه، وسنده صحيح. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا أيضا إسناده صحيح عند الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. ما هو الشاهد من هذه الآثار؟ أن المعاني التي قصدنا تفهيم التي قصد منا فهمها هي ماذا؟ معلومة، والصحابة كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معناها. ومجاهد أوقف ابن عباس عند كل آية من القرآن 3 مرات يسأل عن معناها، وابن عباس ماذا؟ يبين له معناها. إذن فمعاني القرآن كلها ماذا؟ معلومة، وإنما الذي ليس بمعلوم هو شيء وراء المعنى، وهو الحقيقة والكيفية. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات ما أخبر الله ورسوله به. لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. الكلام هذا واضح إن شاء الله، وتزيد أن تقرؤونه، اقرأوا الإنسان وهو معناه ظاهر ليس فيه إشكال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.